الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. توقفنا عند باب القياس، والقياس هو المصدر الرابع من مصادر التشريع، وهو متفق على حجيته في الجملة. وخالف الظاهرية في حجية القياس فأنكروا حجيته، والأئمة الأربعة وأتباعهم وأهل الفقه والأصول قاطبة يقولون بحجية القياس ويعتمدون مصدرا من مصادر التشريع، حيث لا نص ولا إجماع، حيث لا نص ولا إجماع. فإذا وجد النص فلا قياس مع النص، وحيث وجد الإجماع فكأنما وجد النص. حيث وجد النص فلا قياس مع النص، وحيث وجد الإجماع فإن الإجماع يعتمد ويستند في وجوده إلى نص، فالإجماع الصحيح المنعقد كالنص في منع القياس، كالنص في منع القياس. العلماء الذين قالوا بعدم حجية القياس كانت لهم حجج أوردوها وبينوها ورد عليها العلماء وسندوها. فإذا تأملت أصل القياس وجدته في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالله تعالى ما أمرنا بالاعتبار ولا أمرنا بالاستعار إلا لأن الاعتبار والاستعار هو انتقال مما نص على حكمه إلى ما لم ينص على حكمه. في آخر الآية التي ذكرت قصة يهود قال الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا اعتبروا كيف فعل الله تعالى بهم، فإنه يفعل بأمثالهم مثل ما فعل بهم، يفعل بأمثالهم. ولهذا تجد القرآن يضرب الأمثال ويذكر النظائر ليعتبر الإنسان فينتقل من حكم ما نص عليه إلى حكم ما لم ينص عليه، وهذا إنما يكون بالمقايسة، والمقايسة تقدير ومساواة. فإن الشريعة لا تأتي بالتفريق بين المتماثلات ولا بالجمع بين المختلفات. لماذا؟ لأن الشريعة حق، ولأن الشريعة عدل، ولأن الشريعة حكم قسط، وهذه الشريعة لا يمكن أن تفرق بين النظير ونظيره، لأن هذا لا يكون في العدل، والله تعالى هو العدل جل في علاه. فالعدل سبحانه لا يفرق بين النظير ونظيره والمثيل ومثيله، فمتى اجتمع من كل وجه واتفق من كل جهة كان كل واحد منهما بالحكم أولى. إذا المقايسة في حقيقتها نوع تقدير ونوع مساواة، وهذا هو معنى القياس في اللغة. إذا أردنا أن نعرف معنى القياس في اللغة فإن القياس لغة يطلب على التقدير وعلى المساواة. فأنت حين تساوي ما نص على حكمه ما نص على حكمه ما لم ينص تكون بذلك قد قايسته. وإذا أردنا أن نعرف القياس في اصطلاح العلماء فإن القياس في اصطلاحهم إلحاق فرع بأصل، إلحاق فرع بأصل في ماذا؟ في حكم. بسبب ماذا؟ بسبب علة تجمع بينهما، إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة تجمع بينهما. والقياس كما قلت كما ورد ذكره في كتاب الله يرد أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهما ضربت فيها الأمثال ولا ذكرت فيها هذه الأخبار إلا ليستعظ الإنسان وليعلم بأن من أتى مثل ما أتى الأولون استحق كما استحقوا من الجزاء، سواء كان الجزاء جزاء حسنا أو كان الجزاء عقوبة على التفريق. والنبي عليه الصلاة والسلام أشار في بعض الحديث إلى معنى المقايسة، إلى معنى المقايسة، كما في حالة ذلك الرجل الذي جاءت امرأته بغلام أسود اللون، ولم يكن هو بأسود، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبره بأن امرأته جاءت بغلام أسود، فقال له هل لك أو هل عندك من إبل؟ قال نعم. قال هل فيها من أوراق؟ أوراق يعني جمل لونه متغير يضرب إلى السواد، لونه متغير يضرب إلى السواد. قال هل فيها من أوراق؟ قال نعم. قال فمن يعني هذا؟ قال لعله نزعه عرق، لعله نزعه عرق. فقال عليه الصلاة والسلام وهذا لعله أن يكون نزعه عرق. فكانت في أمهات زوجته جدة سوداء، وقيل بل كان من أجدادها رجل أسود، فجاء الولد على صفة جده أو على صفة جدته. فهذه من المقاييس، لفت النبي صلى الله عليه وسلم نظر هذا الإنسان إلى هذه القصة ليعتبر به، ليعتبر به، ليقيس به. إذن المقايسة في الجملة واردة في كتاب الله، واردة في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والتعريف المشهور للقياس الذي هو الحق فرعا لأصل في الحكم لكن تجمع بينهما، هذا يسميه الأصوليون بقياس العلة، قياس العلة. لماذا؟ لأن هذه العلة هي التي تجمع بين الأصل والفرع، فحيث وجدت العلة وجد الحكم، حيث وجدت العلة وجد الحكم. وهذا يدلك على أن أركان القياس أربعة. ما هي هذه الأركان الأربعة؟ الأصل الذي نص على حكمه بآية أو بحديث، والفرع ما لم ينص على حكمه، والحكم الذي ثبت للنص، وهذه العلة التي هي الجامع بين الأصل والفرع. الفرع وهذا المحل الذي يطلب أن يعدى إليه حكم الأصل، الحق فرع الأصل أو تعدية حكم الأصل إلى الفرع، هذا معنى القياس، الحاق فرع لأصل في الحكم لعلة تجمع، أو تعدية يعني بمعنى النقل، تعدية بمعنى النقل، تعدية حكم الأصل إلى الفرع. بسبب ماذا؟ بسبب العلة الجامعة. فإذا أردنا أن نضرب مثالا يوضح المقال، مثال المشهور وهو تحريم النبيذ قياسا على تحريم الخمر لعلة هي الإسكار فيهم، فالنبيذ إذا شرب أسكر والخمر إذا شرب أسكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام. فإذا أردنا أن نفهم هذه الأركان الأربعة للقياس فإننا نقول القياس له أركان أربعة، أصل نص على حكمه، أصل نص على حكمه، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذه واحدة. طيب، والثانية الفرق، وهو هذه العين التي يراد معرفة حكم شربه، هي النبيذ، ما حكم شرب النبيذ؟ هذا هو الموضوع. طيب، والحكم وهو الحرمة أو التحريم، والجامع هو هذه العلة، والعلة تطلق في اللغة على معاني، تطلق على المرض، تطلق على سبب، اطلاقه على الشيء الحسن الذي يستدور قل يعني نسيم عليم اي جيد ولطيف. اذن العلة على هذا المعنى. اما على المعنى الاصطلاحي فهي وصف ظاهر منضبط يشرع الحكم عند وجوده. وصف ظاهر منضبط يشرع الحكم عند وجوده. فالعلة اذا كانت خفية لا تسمى علة. اذا كانت العلة خفية لا تسمى علة لان العلة هي المؤثرة في جلب الحكم. فاذا كانت خفية فكيف نعرف وجود الحكم؟ لا نعرف. طيب وصف ظاهر منضبط منضبط ليس بمضطرب ومضطرب ليس بمتخلف. يعني كلما وجد السكر وجد التحريف، كلما وجد المسكار وجد التحريف. فوصف ظاهر منضبط يشرع الحكم عند وجوده. اما اذا وجد مره وتخلف مره فهذا لا يكون بذلك منضبطا، لا يكون بذلك منضبطا. ولقائل ان نقول ما الفرق بين العله والحكمه؟ اذا كانت العله وصفا ظاهرا منضبطا فان الحكمه لا توصف بانها ظاهره ولا توصف بانها منضبطه. لا توصف بالظهور ولا بالانضباط دائما، وانما تظهر وتخفى. فانت لا تعرف الحكمه من كون صلاه الظهر مثلا 4 ركعات. ده الحكمه هنا خفيه، الحكمه خفيه. وقد تنضبط الحكمه وقد لا تنضبط. اذا قلنا مثلا انما شرع الترخيص في السفر لاجل المشقه، فالمشقه هي الحكمه التي لاجلها شرعت الرخصه. طيب لو ان انسانا سافر من غير مشقه هتشرع له رخصه او لا؟ هتشرع له رخصه او لا؟ تشرع. هي هنا يعني غابت المشقه وبقيت الرخصه، اذا لم ينضبط معنى وقت المشقه لتعليم حكم القصر او الفطر السفر. وانما الذي يضبط هذا هو وجود وقت السفر. فوقت السفر هو العله التي لاجلها وقع الترخيص. فسواء كان السفر شاقا او مريحا، سواء كان السفر يبلغ مئات الكيلومترات او يقتصر على ما يسمى في العرف بانه سفر، فانه بكل حال يشرع الترخيص اذا وجد وقت السفر. وكذا اقامه الحد على منزل. لا يقال ان عله تحريم الزنا اختلاط الامثال. لماذا لا يقال ان العله اختلاط الامثال؟ لأن هذه لا تصلح أن تكون علة، لأنها لا تضطرب ولأنها لا تنضبط، حيث إن الرجل قد يكون عاقرا فلا يترتب على فعل الزنا من ذلك. وكذا تكون المرأة عاقرة فلا يترتب على زناها من ذلك. فهل يتخلف الحكم بالتحريم في حقه او في حقها؟ لا يتخلف الحكم، لا يتخلف الحكم. وانما الحكم حرام على كل من زنى ويجب في حقه الحد، ولو كان كل من الزاني والزانيه لا ينجب. وكذا لا يصلح ان يقال ان العله من النهي عن الزنا هي ما يترتب على ذلك من تلويث الفراش مثلا او كذا او كذا او كذا، بل هذه كلها شكل. وانما العله في تحريمه وإيجاد الحد عليه إيلاد فرج في فرج لا يحل، إيلاد فرج في فرج محرم، إيلاد فرج حرام في فرج حرام. فإذا وقع مطلق الإيلاد على هذه الصفة فقد وقع الذنب ووجب الحد. واضح؟ ثم إنه يعلم أن من أسباب تحريم الزنا ومن حكمه ومما يتأمل بتحريمه قبحه واختلاط الأمثال المترتب عليه كتلبيس الفراش وحصول الوحشة والفرقة والبغضة إلى آخر ما يمكن أن يقال من الحكم التي تتلمس، من الحكم التي تتلمس. إذا قياس العلة حين نقول إن العلة أحد أركان القياس فإننا نقول إن العلة هي ذلك الوصف الظاهر المنضبط الذي يشرع الحكم عند وجوده. يعني احنا بنقول إن العلة هي الإسكار. متى يتحقق التحريم؟ يتحقق التحريم إذا كان هذا الشراب إذا شرب الكثير منه أثر، إذا شرب الكثير منه أثر. فإذا كان هذا الشراب على هذه الصفة إذا شرب كثيره أثر فإنه يكون حراما، ولو كان المشروب قليلا ولو شرب الإنسان ولم يذكر. واضح؟ يتحقق التحريم ويجب الحد بشرب القطرة منه، بشرب القطرة منه ويجب بسبب ذلك الحد، سواء فكر الإنسان من هذه القطرات أو لم يفكر، لقول عليه الصلاة والسلام: ما أثر كثيره فقليله حرام، ما أثر كثيره فقليله حرام. يمكن أن يقسم القياس من حيث الجمع لنفس العلة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان الجمع فيه بنفس العلة كالإسكار، فإننا نجمع بين النبيذ وبين الخمر بعلة جامعة هي الإيه؟ هي الإسكار. ونجمع بين البر وغيره من غير الأصناف الستة بعلة مثلا هي الطعم والكيل مثلا، أو الطعم والادخار أو الكيل والادخار إلى آخر ما يعرف في علة الأصناف الربوية. على كل حال إذا كان الجمع بنفس العلة فهذا يسمى بقياس قياس العلة، وقد يكون الجمع بدليل العلة لا بعينها ونفسها، بدليلها كملزومها وحكمها وأثرها. الجمع لا يكون بذات العلة ولكن بأثر من أثاره، كما لو جمعت بين الخمر والنبيذ لا بعلة الإفطار ولكن بجامع الرائحة التي تفوح من الخمر، بجامع الرائحة الفائحة التي تلازم للشدة المقربة التي تترتب على كون هذا الشراب خمر، فإن الخمر وهو عصير العنب مثلا لا يصير خمرا حتى يحصل له هذه الحالة من الخمرية أو هذه الحالة من التخمر. هذه الحالة من التخمر تكون متى؟ ما غلى وربى وقذف بالزبد، عندها يقال اشتد العصير، اشتد العصير فتغيرت رائحته الى رائحة الخمر المعروف، فهذا دليل على وجود ماذا؟ وجود الإسكار، وجود معنى الإسكار او وجود معنى الخمر في هذا الشراب، لانه إذا غلى واشتد وقذف بالزبد تغيرت رائحته وكان بحيث إذا شرب منه إيه؟ أفضل. فنحن هنا لا نجمع بعلة الإفطار وإنما نجمع بلازم هذه العلة. ما هو لازمها؟ أي الوقت الذي يقارن الخمر ولا يزيلها ولا يفارقها. ما هو؟ أن الخمر لها رائحة مميزة، هذه الرائحة نتيجة عن ماذا؟ عن اشتداد الخمر وانعقاده خمرا، وهو ما يسبب السكر والعياذ بالله تعالى. كذلك لو أردنا نتكلم عن القتل بالمثقل، القتل بالمثقل هذا قتل يأتم به فاعله من حيث أنه قتل، فيجب في حقه القصاص كالجارح. هذا قياس لكنه ليس بقياس علة وإنما هو بقياس دلالة. ما هو هذا القياس؟ الجمع ليس بالعلة وإنما بحكم وهو الإثم. القاتل بالمثقل كالقاتل بالمحدد، المحدد الذي قتل بما له حد يقطع، قاتل بالمحدد يعني من قتل بسكين، هذا يقال عنه قاتل عمد، قتل بسكين ووجد قصد العدوان صار قتله قتل عمد عدوان، هذا القتل يجب فيه القصاص. طيب لكن لو قتله بحجر كبير شيء مثقل كحجر الرحى مثلا، هل يجب فيه القصاص؟ عندنا من الأدلة على وجوب القصاص في القياس، كيف القياس؟ يقولون القتل بالمثقل قتل أثم به فاعله من حيث انه قتل، فوجد فيه القصاص كما في القتل بالمحدد بجانب هو الاثم فيهما، هو الاثم فيهما. الاثم ليس هو العله وانما عله وجوب القصاص انه قتل عمد عدوان، قتل عمد عدوان كانت آلته مما يقتل غالبا، كانت الآلة فيه مما يقتل غالبا، فعندئذ وجب الإيه؟ القصاص. لا لمجرد الإثم وإنما الإثم لما هو حكم من الأحكام المترتبة على كون القتل عمد إيه؟ عدوان، لأن من قتل عمدا عدوانا كان آثما، من قتل عمدا عدوانا كان آثما. فالعمد العدوان له فرعان، قتل بالمحدد وقتل بالمثقل. المحدد ما له حد يقطع، والمثقل ما ليس كذلك مما لم يعدل القتل لكنه يقتل غالبا، زي الحجر الضخم، حجر الرحى الضخم، او العصا الضخمه الغليظه، بخلاف العصا الصغيره والحجر الصغير فانه ليس معدلا للايه؟ ليس معدلا للقتل بالعصابة. واضح؟ وقد يكون الجمع بنفي الفارق، قد يكون الجمع لماذا؟ بنفي الفارق، فيقال عنه قياس في معنى الأصل، قياس في معنى الأصل، وهذا يسميه البعض، هذا يسميه البعض مفهوم الموافقة، يسمونه مفهوم الموافقة. وربما سماه البعض بالقياس الأولوي، وهذا ما يقطع معه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، ما يقطع معه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبول الإنسان في الماء الدائم أو الراس. طيب لو ان انسانا بال في الماء ثم وضع هذا البول في الماء الراسي، هل يكون مرتكبا للاثم او لا؟ لماذا؟ لاننا نقطع بنفي الفارق بين ان يبول انسان في اناء ثم يصبه في الماء الراسي او ان يبول مباشره في الماء الراسي، لان هنا لا فرق، فالنهي عن تلبيه الماء حاصل حاصل، حاصل في الحالة الأولى وحاصل في الحالة الثانية. النهي عن تلبيه أو تقديره أو تنبيهه حاصل في الحالتين. لكن ابن حزم قال لا، لو بال في إناء ثم صبه لم يكن آثما، لأنه من نفاس القياس، لأنه من نفاس القياس، وهذا مما عجب منه العلماء وأخذوه على مثل هذه الأحكام التي أصدرها. طيب، وقد يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، قد يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، فيقيمونه القياس الأولوي، القياس الأولوي. ما معنى هذا القياس الأولي؟ أو ما هو هذا القياس الأولوي؟ القياس الأولوي هذا هو أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل لتحقق العلة في الفرع أكثر من تحققها في الأصل. لماذا حرم الله عز وجل قول الأف للوالدين؟ لعلة من الأب، حرم الله تعالى قول الأخ للوالدين لعلة هي الأب. طيب، جاء هذا في القرآن، لكن لم يأتي في القرآن تحريم الضرب، لم يأتي في القرآن تحريم الضرب، فيقال إن الضرب محرم بطريق الأولى، بطريق إيه؟ أو بطريق القياس الأولى، أو بطريق القياس الأولوي، لأن الأذية للضرب أشد من الأذية لقول الأخر، فهذا يعني أنه يحرم الضرب حيث إن العلة فيه أكثر وأوفر وهو قط من العلة في الأصل الذي هو منصوص على حكمه الذي هو تحريم قول الأب للوالدين. إن يغنى عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهم وقل لهما قولا كريما. إذن هذا ما يسمى بقياس الإيه؟ الأولوي أو مفهوم الموافقة. الشيخ بعد أن قال أو تكلم عن القياس فقال أما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وعلق عليه المحشي فقال كقياس الأرض على البرد تبديل بجامع الطعم، يعني كان مثاله قياس الأرض على البرد في كونه من الأصناف الربوية بجامع هو الطعم كما هو مذهب الشافعية. ثم قال وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. ثم عرف قياس العلة فقال فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقال المحشي بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنها، لا يحسن عقلا تخلف الحكم عن هذه العلة كقياس الضرب على التأثير للوالدين في التحريم بعلة الإيذاء، كقياس الضرب على التأثير للوالدين في التحريم بعلة الإيذاء. قلنا إن هذا كما هو قياس علة يقال عنه قياس إيه؟ أولوي. ثم ذكر قياسا آخر سماه قياس الدلالة. ما هو؟ قال وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. إذا كان الكلام عن أثر العلة أو عن دليل العلة أو عن حكم ملازم للعلة فهذا يسمى بقياس الدلالة ولا يسمى بقياس العلة. ثم ضرب له مثالا فقال فقياس مال الصبي على مال الباري في وجوب الزكاة فيه بجانب أنه مال مالي، ويجوز أن يقال لا تجد في مال الصبي كما قال به أبو حنيفة. قياس الدلالة لاستدلال أحد النظيرين على الآخر، وفيه تكون العلة دالة على الحكم ولا توجبه، لأننا قلنا في تعريف العلة أنها وقت ظاهر منضبط يشرع الحكم عند وجوده، أو هي الوقت الجالب للحكم. تعرف بإيه؟ لأنها الوقت الجالب للحكم أو السبب المؤثر في تشريع الحكم. قال كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال مامن، ويجوز أن يقال لا تجد في مال الصبي كما قال به أبو حنيفة. هنا أوجب الزكاة في مال الصبي كما أوجبها في مال البالغ، قال بجامع أنه مال نامن. هل العلة هنا أنه مال نامن؟ ولهذا أثر من آثارها ولازم من لوازمها. نحن لا نجد هنا علة بمعنى أنها وصف ظاهر منضبط، ولكن نجد ما يدل عليها. ولذلك لقائل أن يقول أمنع أن تأتي الزكاة في مال الصبي. لماذا؟ قال لأنه غير مكلف، وغير المكلف لا يتعلق به تكليف، فلا تجب في حقه زكاة كما قال ذلك أبو حنيفة. أو يقول مثلا إن الشرع فرق في الحج فقال البالغ يجب عليه الحج والصبي لا حج عليه، لا يجب الحج عليه، فكذلك المال، مال البالغ تخرج فيه الزكاة ومال الصبي لا تخرج فيه الزكاة، وهو غير منتفع به، وهو إلى آخره. هنا تلحظ أنه لا علم، وإنما أثر من آثارها وحكم من أحكامها أو لازم من لوازمها. واضح؟ يبقى الذين قالوا مال الصبي تجب فيه الزكاة قياسا على مال البالغ بجامع انه مال مانع، ليس هذا هو العله في وجوب الزكاه. ما هي العله في وجوب الزكاه؟ ها؟ نعرف؟ لا، مش نماء المال. نعم، النصاب هذا ليس علة. نعم، ها؟ لا، نعم، انتفاع بالمال، التكليف هذا هو الصواب، كما أنيط بالسفر الرخص، أنيطت الزكاة بأموال معينة محدودة معدودة ذكرها الشارع وكلف به. فالعلة في وجوبها الأمر به، كما أن العلة في حرمة الزنا ووجوب الحد هو ماذا؟ هو تحريم إتيانه أو تحريم حقيقته، كما قلنا علاج فرج بفرج إيه؟ محرم. ثم إن قضية المال النامي دي قضية لا تنضبط، قضية لا تنضبط. لماذا؟ لأننا حين ننظر إلى الأموال الزكوية قد يناقش إنسان في مسألة النماء، فيقول هذا المال هو في الأصل نامي لكنه لم ينمو. لماذا لم ينمو؟ قال لأنه مثلا نقصت القيمة الشرائية، أو لأنه كذا، أو لأنه كذا. وماذا يجاب عليه؟ لأن الزكاة العلة فيها الأمر به، التي فيها الأمر به. وما يذكر من كونها طهرة للنفوس أو طهرة للأموال أو أنها يعني سبب للبركة، هذا كله من حكم مشروعيتها، هذا كله من حكم المشروعية. إذا كونها مال مالي هذا لا يصلح أن يكون وصفا ظاهرا منضبطا بها. اللي هو ايه؟ ما هو هنا المسألة ايه؟ مال الصبي ده مفيش فيه امر. القضية فين؟ قضية في مال الصبي. هل في مال الصبي زكاة؟ ما عندناش امر بخصوص الصبي، لكن لنا امر بخصوص المال الذي هو من اصناف معينة ويملكه البالغ المكلف. طب هذا غير مكلف وله مال، ولم يرد في خصوصه نص، عندناش نص. ما هي القصة ايه؟ نحن بنعمل تعدية للحكم من البالغ الى الصغير، فالصغير ما فيش فيه نص، فاحنا الان بنقيد. لا احنا قلناش ده في الصبي، احنا بنقول في الزكاة. العلة في وجوب الزكاة الامر به، العلة في وجوب الزكاة انها مأمور به. طيب هل هي مأمور بها في حق الصبي؟ لا يوجد نص. الجمهور قالوا بالقياس، نحن نقيس مال الصبي على مال الكبير بجامع هو ايه؟ هو ان كلا مال نامل، ان كلا مال نامل. طيب هل المال النامل هو العلة في وجوب الزكاة؟ وما واحدة لها ذهب وشيلات، هل هو نامي بهذا الشكل؟ قد تقول لا ليس بنامي، قل لها انه مبسوط للنماء. ندخل في نقاش وحوار، هل النماء هو العلة؟ طب انا ممكن يكون عندي مثلا بقر او غنم او كذا ويحول عليه الحول ولا ينمو مثلا، او يهلك منه، فهل نستبعد يعني الزكاة فيه؟ لا 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 يستبعد الزكاة فيه. وإنما حين نقول إن الزكاة وجبت في هذه الأموال الزكوية، نلحظ من حكم التشريع أن هذا المال مرصود للنماء أو معد للنماء أو من شأنه أن ينمو، وإن لم ينمو في هذه السنة فقد ينمو في سنة أخرى وسنوات، إذ إن شأنه أن ينمو وأن يزيد حتى لو لم ينمو في سنة بعينها. إذا ممكن يحصل شيء من الإيه؟ من تخلف هذا الإيه؟ هذا الوصف، فلا يكون علة. إذا تخلف لا يكون إيه؟ علة، لأننا قلنا أن العلة وصف ظاهر منضبط، إشراع الحكم عند وجوده، فإذا تخلف أو لم يضطرب لم يكن بذلك إيه؟ علة، وإنما أثر من آثاره أو لازم من لوازمها وليس عين العلة. فهم حين يقيسون بهذا يجرون قياس يسمونه قياس الدلالة، لأن هذا الوقت المال المالي دلالة على وجود علة موجودة في هذا الإيه؟ في هذا الأمر الذي أمر للزكاة. لكن ما عملناش الشارع الحكيم أن قال أننا نأمر بالزكاة في الأموال الزكوية لأجل أنها يعني نامية. طيب ثم قال قياس الشبهي، وهو الفرع المتردد بين عقلين فيلحق بأكثرهما شبها، كما في العبد إذا أطلق فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه آدمي وبين البهيمة من حيث إنه مال، وهو بالمال أكثر شبها من الحر بدليل أنه يباع ويورث ويوقف ثم يرجعه إلى نقص من قيمته. هنا يذكر نوعا آخر سماه قياس الشبه. ما هو؟ قال هو الفرع المتردد بين أصلين، فيلحق بأكثر بما شبه كما في العبد. العبد هل هو في الأحكام يلحق بالإنسان أو يلحق بالمال؟ إذا قلنا إنه ملحق للآدمي فذلك ظاهر. لماذا ظاهر؟ لأنه إنسان، وإذا زال رقه فإنه قطعا يكون إنسانا آدميا. إذا زال رقه، ورقه ليس وصفا ملازما لا ينفك عنه، وإنما قابل لأن ينفك عنه هذا الوصف لأن يعتق. فإذا أعتق صار حرا، والحر لا يكون مالا ولا يقارب بالمال، ولكن العبد يباع ويشتر ويورث ويوقف ويوهب، وهذه التصرفات انما تجري على الاموال ولا تجري على الاحرار. فهل هو ملحق بالآدمية في الاحكام عند اتلافه؟ اتلافه يعني التعدي عليه بقطع عضو منه او بإزهاق نفسه او ما اشبه. ولذلك جرى الخلاف بين العلماء هل يقتل الحر بالعبد او لا، هل يقتل الحر بالعبد او لا. الجمهور ان لا، الجمهور ان لا، والحنفيه على قتل الحر بالعبد لعموم قول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس، وهذا يشمل النفس الحره والنفس المملوكه. وفي القرآن أيضا الحر بالحر والعبد للعبد، فبين هذا أن الحر لا يكافئه إلا الحر، وأن العبد لا يكون كفؤا إلا لعبد مثله، فدل هذا على وجود الإيه؟ الفارق بين الحر والعبد في أمر القتل. فالجمهور على أن الحر لا يقتل بالعبد. إذن هنا تردد العبد بين أمرين عند إتلافه. إذا واحد أتلف العبد بمعنى قتله أو جنى عليه أو ما أشبه، فهل يقتل به أو لا؟ إن قلنا إنه مال فإنه لا يقتل به، كما لو قتل بهيمة فإنه لا يقتل بها. وإن قلنا هو ملتحق بالآدمي فإنه يقتل به. إذا هنا تردد العبد بين شبهين، شبهه بأصله الآدمي وشبهه للبهيمة، من حيث أنه يباع ويشترى ويسترق ويورث ويوهب ويوقف إلى آخر هذه الأعمال. فالعبد متردد بين أصل الآدمية وأصل المالية. فإذا قيس على أحدهما فهذا من باب أنه أشبه لأحد الأصلين من الآخر، وإلا فالشبه متردد بين الأصل الأول والأصل الثاني، فهو فرع متردد بين أصلين. طيب، ثم ذكر الشيخ بعد ذلك شروط الفرع والأصل والعلة والحكم حقيقة، ولم يذكر إلا شرطا واحدا للفرع والأصل والعلة والحكم، وكتب الأصول ملأ بالشروط المتفق عليها والمختلف فيه. ومعلوم أن هذا متن مختصر، وليس شأن المختصرات أن يطال فيها يعني أي كلام وأن تعدد فيها الخلود. وايضا يقال ان هذا من اوائل ما كتب من متون اصول الفقه، فلم يكن العلم قد نضج بعد، لم يكن العلم قد نضج بعد، وانما جاء النضج متاخرا. ولهذا فانه رحمه الله انما ذكر شرطا شرطا لكل اصل لكل ركن من اركان القياس: الاصل والفرع والعله والحكم. ونحن ذكرنا في الكتاب بعض الشروط فلتراجع، ونقتصر على ما ذكره الشيخ لأن المقصود من هذا الشرح هو فك العبارة وتيسيرها وتسهيلها وتقريبها من غير توسع. قال ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم، أي أن يجمع بينهما بمناسب للحكم، أن يجمع بينهما بمناسب للحكم. ونحن ذكرنا هذه الشروط ويعني تناولناها أيضا بشكل مفصل، فقلنا أن الأصوليين ذكروا عدة شروط للفرع، منها أن توجد العلة في الفرع بزمانها، لأنها لو كانت موجودة لبعض أجزائها دون بعض لم يقش القياس، لم يقش القياس، لأنها تكون بعض علة، تكون بعض علة، فإذا كانت العلة متباعدة أو مفرقة فإن القياس لا يقش. والثاني أن تؤثر العلة في أصلها المقيس عليه عند أكثر العلماء. والثالث أن يساوي حكم الفرع حكم الأصل في عين الحكم أو جنسه. أما عينه فكما ذكرنا مسألة القضاء في النفس بالمشقق قياسا على القتل بالإيه؟ للمحدد. واضح؟ أو الجنس كجنس حكم الولاية، فحكم الولاية في نكاح الصغيرة يقاس على الولاية في مالها، فإن ولاية النكاح مساوية لولاية المال في جنس الحكم وهو الولاية. الرابع ألا يكون منصوصا على حكمه بنص موافق، لأن وجود النص يغني عن القياس، يعني إذا كان منصوصا على حكمه فما وجه القياس إذن؟ لا داعي للمقايسة حيث وجد النص. والعلماء يقولون من اتسع علمه بالنصوص قلت حاجته للقياس، من اتسع علمه بالنصوص قلت حاجته للقياس، لأنه لماذا يقيس والنص عنده؟ فإذا كان القياس موافقا للنص فالحكم للنص، وإذا كان القياس مخالفا للنص فإنه مهدر لا قيمة له، لا قيمة له، لأن القياس عمل عقلي، فإذا جاء النص فإن النص حاكم وقاضي، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان يقول عند الكلام على القياس، كان يقول القياس يعني يضرب مثاله فيقول الشرع قاضي، الشرع قاضي والعقل شاهد، الشرع قاضي والعقل ايه؟ شاهد. ويجوز للقاضي ان يطرد الشاهد، جاء شاهد فاساء الادب في مجلس القضاء، فان القاضي يطرد هذا الشاهد الذي يفيه، وكذلك العقل بمثابة الشاهد مع النقل او بمثابة الشاهد مع الشرع، فللشرع ان يستبقي هذا العقل اذا كان صحيحا مؤدبا، فان كان متجاوزا للحد مخالفا للادب فانه يطرد من مجلس الشرع، لانه تعدى حدود الادب مع المنقول عن الله تعالى وعن نبيه صلى الله عليه واله وسلم. طيب واختلف في حكم ان يتقدم الاصل على الفرع، ان يكون الاصل موجودا قبل وجود الفرع ومحكوم فيه قبل ان يتعرض للفرع، وهذا يعني اختلف فيه اختلافا طويلا. قال ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، بعد ان ذكر ان من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل فيما يجمع به بينهما للحكم، أي أن يجمع بينهما لأمر مناسب للحكم. قال ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، لأنه إذا لم يكن الدليل متفقا عليه لأنه لا تجوز تعدية ولا يجوز نقص، ولا يكون هذا القياس حجة على المخالف. ولهذا قال ابن الحبشي ليكون القياس حجة على الخطأ، فإن لم يكن خطأ فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القياس. القياس يعني الذي يقوم بعملية الإيه؟ قياس. يعني لو القائس مثلا لا يقول بهذا الدليل أو لا يحتج به فإن هذا لا يصلح أن يكون عندئذ أصلا، لأن الأصل لابد أن يثبت بدليل. هذا الدليل يكون دليلا نقليا، هذا الدليل النقلي هو أن يكون حجة. فإذا لم يكن ثمة دليل متفق عليه بين الخصمين أو ثابت عند القائد يعني يعتبر ويحتج به فإنه لا يصح قياسه. قد ذكرنا أن من شروط الأصل كما يعني ذكر الشيخ أن يكون حكمه ثابتا بنص أو باتفاق من الخصمين. هل يصح إثبات حكم الأصل بالقياس؟ قلت فيه خلاف والظاهر منعه، لأنه لا يصح أن يكون الأصل إنما ثبت حكمه بإيه؟ بالقياس، لأنه لو كان ذلك كذلك فليكن القياس من الفرع على ذلك أولى من أن يقال ثبت حكم الأصل بقياس ثم نحن نقيس على ما ثبت حكمه بإيه؟ بقياس. أن يكون حكمه غير منسوخ، أنه كان منسوخا فإنه لا يجوز العمل بمنسوخ، يعني يكون النص الذي ثبت به حكم الأصل لابد أن يكون محكما معمولا به. إن لم يكن محكما ولا معمولا به فإنه لا يصلح أن يكون إيه؟ أن يكون دليلا. ثم ألا يكون شاملا لحكم الفرع، يعني لو كان حكم الأصل أو دليل الأصل يشمل الأصل والفرع فإننا لا نحتاج إلى الإيه؟ إلى القياس، لأن القياس من دائما يكون تحت الحصر، لأن النص بنفسه يتناول الأصل والفرع، فلا داعي إذن أن نبحث عن القياس. والرابع أن لا يكون معدولا به عن ثمن القياس لتعذر التعدية فيما يجري. المعدول به عن ثمن القياس هذا قسم من يعني الأحكام ادعاه أكثر الفقهاء والأصوليين، فقالوا يعني كثيرا ما يقولون كذا الحكم كذا على خلاف القياس، الحكم كذا على خلاف الأصل، الحكم كذا لأنه معذور به عن القياس. وهذا المعذور به عن القياس يمانع بعض العلماء في وجوده ويمنع من ثبوته، ويقول لا يوجد هنا معذور له، وإنما عُدل به عن القياس لقياس آخر، أو عُدل به عن هذا الأصل لأصل آخر، أو ألحق بهذا الأصل دون الأصل الأول لكونه أشبه لهذا الأصل الذي ألحق به. ومع هذا على كل حال هم يقسمون المعدول به عن سنن القياس إلى قسمين. الأول أن يكون غير معقول المعنى، غير معقول المعنى. ما مثاله؟ قالوا شهادة خزيمة بشهادة رجلين. خزيمة بن ثابت رضي الله عنه هذا رجل كان يعني في السوق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أعرابيا فابتاع منه زملا، فقال له هلم أعطيك الثمن، وسار النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الأعرابي يساوم بعض الناس أو يساومه بعض الناس خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يبيع هذا الجمل لغير النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أليس قد ابتعته؟ والرجل يقول هلم شهيدا أنني بعته، ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم يشهد، لأن البيع كان بينه وبين هذا الأعرابي ولم يكن ثمة شاهد. فجعل هذا يقول هلم شاهدا يقول أني ابتعته، والصحابة يصيحون بالرجل يقول اتق الله، ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقول إلا حقا لما قال له أليس قد ابتعته منك، وهذا الأعرابي يقول هلم شاهدا هلم شهيدا هلم كذا. فجاء خزيمة بن ثابت رضي الله عنه فقال أنا أشهد أنه قد جاء منك هذا الجمل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كيف تشهد على أمر لم تره أو لم تشهد؟ قال: بتصديق إياك يا رسول الله. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادة خزيمة بشهادة رجلين، خصوصية لخزيمة رضي الله عنه. لماذا؟ أمر لا يعقل معناه، أمر لا يعقل. هل يصح أن يأتي إنسان يقول شهادتي كشهادة خزيمة؟ بالقياس أقيس شهادتي على شهادة خزيمة وأقيس شهادتي بشهادة إيه؟ رجلين، قياسا على ما اقتصف به خزيمة بن ثابت. أقول هذا معلول لي عن ثاني القياس، يعني حالة خاصة أو أمر مستثنى لا يمكن أن يقاس عليه. فقال انه امر تعبدي لا يعقل معناه، كما أنصدة الزكاة وركعات الصلاة وعدد أشواط الطواف وكل ما دخله العدد مما لا يعقل معناه من أمور العبادة. والنوع الثاني من أنواع المعدول به عن سنن القياس ما عقل معناه لكن لا نظير له، سواء كان له معنى ظاهر كرخصة السفر، حيث إن علة هذه الرخص هي السفر وليس المشقة. قال: سواء كان له معنى ظاهر يعني كرخصة السفر الذي هو مظنة المشقة، لكن ليس بالضرورة أن يترتب على السفر مشقة، أو لم يكن له معنى ظاهر كالقسامة. إيه القسامة؟ القسامة هي أيمان مؤكدة من أطرافها مقرونة بدعوى القتل، مقرونة بدعوى القتل. يعني يوجد قتيل لا يعرف قاتله، قتيل لا يعرف قاتله، وجد مقتولا في قرية ما بينه وبين أهلها عداوة، لو هذه العداوة تجعل أن هؤلاء القوم هم قاتلوه، لكن لم يرى هذا أحد ولم يشهد على هذا إيه؟ أحد. طيب ماذا نفعل؟ يجيء أهل هذا المقتول فيقسمون لله تعالى 50 يمينا إن فلانا قتله، لم يروا فلانا هذا ولم يشاهدوه ولم يروا الحادث، لكن لما وجد هذا المقتول في بيت فلان أو وجد أثاثه أو متاعه عند فلان، فإنهم مع ما يعرفونه من العداوة بينهما أو من اللوث بينهما يحلفون على ذلك. فإذا حلف 50 استحقوا دم المحلوف عليه، استحقوا دم، يعني استحقوا قتله بحسب دعواه. فإن ادعوا أنه قتله عمدا استحقوا دمه، استحقوا انتقام من هذا الذي حلفوا عليه 50 يمينا. فإن نكلوا عن اليمين مع دعوى أنه قاتل فيبرح هذا القاتل بأن يقسم 50 من أهله أنه ما قتل ولا عرفوا له قاتلا، فيبرأ من هذه الدعوة وتنقضي. واضح؟ فالقسامة أصل معدول به عن ثمن القياس. ما وجه كونه معدولا به عن ثمن القياس؟ أن الأصل في المدعي أن يأتي بالبينة، وأين هنا البينة؟ لا بينة. والأصل أن اليمين على من أنكر وليس اليمين على من ادعى. والأصل أن اليمين لا تكرر، أصل أن اليمين لا تكرر، فما بالها تكرر؟ نقول هذا أصل مستقل برأسه، هذا أصل مستقل برأسه لم يكن له معنى ظاهر، فإننا عندئذ لا نستطيع أن نقيس إيه عليه. واضح؟ قال: ومن شرط العلة أن تطارد في معلولاتها ولا تنتقد لفظا ولا معنى. من شرط العلة أن تطارد، يعني الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، بحيث وجد الطعم وجد التحريم ووجدت العلة المانعة من البيع والشراء في هذه الأصناف الربوية إلا بشروطه، وحيث وجد الإصدار وجد التحريم، فيحرم شرب هذا المشروب إذا كان يجيب الإيه؟ إذا كان يجيب السكر، وهكذا. حيث وجد الحكم وجدت العلة، حيث وجدت العلة وجد الحكم. هذا معنى الإيه؟ الاضطرار، أنه مضطرب. طيب، قال: ولا تنتقض لفظا ولا معنى. فمتى انتقضت لفظا؟ بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم، أو معنى؟ بأن وجد المعنى المعلل به في صورة بدون الحكم فسد القياس. فسد القياس. طيب، قلنا إن العلة قد تكون يعني حكما شرعيا كما تقدم في قياس الدلالة الذي ذكرناه، وقد تكون وصفا عارضا كالشدة التي تكون في القمر، أو فعلا بمكلف كالسرقة والقتل، إلى آخر هذه الأنواع. هو ذكر شرطا واحدا للعلة، وهو شرط الاضطرار. ولكن العلة شروطها إيه؟ كثيرة. نقول أن يكون وصف، وأن يكون هذا الوصف وجوديا، وأن يكون هذا الوصف الوجودي ظاهرا، وأن يكون هذا الوصف منضبطا، وأن يكون هذا الوصف مناسبا لأن يشرع الحكم معه أو له، وأن يكون هذا الوصف قابلا لأن يتعدى من حكم من الأصل إلى الفرع. هذه شروط للعلة طويلة، وقد صاد العلماء فيها كثيرا، بحيث أن العلة يعني بمفردها فردت بكتب خاصة في باب القياس. قرأ من شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، يعني الحكم أيضا تابع لعلته، فإذا ولد الحكم ولدت العلة، وإذا غاب الحكم غابت العلة، إذا انتقضت العلة انتقض الحكم، وهكذا. وقد اشترط في الحكم شروط، منها أن يكون حكم الفرعي مساويا لحكم الأصل كقياس القرب على البر في التحريم، فإن كان مخالفا لم يصح، وكذا أن يكون الحكم شرعيا، فلو كان الحكم لغوي أو كان الحكم عقلي أو كان الحكم أصولي أو كان الحكم عقدي فإن ذلك لا يثبت، لأن العقيدة لا تثبت بالقياس، واللغة لا تثبت بالقياس، وكذا وكذا لا يثبت بالقياس، وإنما الأحكام الشرعية العملية التي تتعلق بأفعال المكلفين هي التي تثبت بالقياس. لو جه واحد يقول مثلا أنا أريد أن أقيس مثلا في اللغة، اللغة في الكلام، لكن ذات الحكم اللغوي بالقياس موضع نظر وتأمل. كيف يعني ذات الحكم اللغوي بالقياس؟ يعني مثلا أقول يقول الخمر، الخمر يسمى لكل ما خمر به العقل، وهي في المتخذ من نبيذ العنب أو من عصير العنب والثمر مثلا ونحو ذلك. فيأتي الإنسان يقول الحشيش مثلا أو المخدرات، هذه أنا أسميها خمرا. كيف نقول أسميها؟ نقول أسميها بالقياس. هذه تسمية لغوية ولا شرعية؟ كلها تسمية لغوية. أقول إن اللغة لا تثبت بالقياس، اللغة لا تثبت، وإنما تثبت بالنقل، وإنما تثبت بالنقل، لأن اللغة منقولة، منقولة عمن؟ عمن قالها وتكلم بها، عمن قالها وتداولها وتكلم به. ثم قال: والعلة هي الجالبة للحكم بمناسبتها له، والحكم هو المجلوب للعلة لما ذكر. واضح المعنى أن العلة هي السبب في شرع الحكم، العلة هي السبب في مشروعية الحكم، لأننا قلنا أنها وصف ظاهر منضبط يشرع الحكم عند وجوده، فهي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. يعني العلة مؤثرة في ماذا؟ في وجود هذا الحكم أو في مشروعية هذا الحكم، والحكم هو الذي جلد لأجل وجود هذه العلة. في هذا نقول قد يعني أتينا على شرح مفردات هذا الباب، باب القياس باختصار واختصار شديدين ومن غير توسع، حتى نستطيع ان شاء الله تعالى ان نتم في الدرسين الاتيين ما يتعلق بالحظر والاباحه وترتيب الادله ناخذ هذا في درس، وما يتعلق بالاجتهاد ناخذه في درس اخر، بحيث نكون بهذا قد اتينا على ما يتعلق بشرط الورقه. نعم. والاسبوع القادم تتغير الساعه؟ لاحظوا يوم ما فيش تغيير للساعه. نعم؟ الخميس الاخير من الشهر؟
لكن لم يوجد الترتيب، إذا هذا لا يصلح أن يكون إيه؟
علم، يعني احنا بنتكلم على شرط العلم، شرط العلم ان تكون مضطردة منعكسة، مضطردة ايه؟ منعكسة. فلو في صورة لم تضطرد او في صورة لم تنعكس فانها بذلك لا تكون ايه؟ ها؟ ايوه. واذا كانت حكمة فانها لا يصلح ان يعلل بها، اذا صارت حكمة لانه لا يصلح ان يعلل بها، وعليه يكتب القياس الذي يبنى على حكمة، لان الحكمة قد تخفى وقد لا تنضبط. يعني نقول فيما لو قدر لان وجدت صورة وجد فيها المعنى ولم يوجد اللفظ الذي عبر به عن العلم. نعم ما دام بشرطين الا تكون كذلك. نعم
هل يكون من
درجه تحت الخمر
نعم
مش شروط الخمر؟ نعم في النبي هل يكون من درجه تحت الخمر هو كل مسكر الخمر وكل مسكر الحرام؟
ما هو الخمر ما هي الخمر في اللغه او في الاصل اللغوي المتخذ من عصير الايه العلم،
المتخذ من عصير العين. طيب هل هي في اللغة المتخذ من عصير التمر او المتخذ من عصير باقي الثمار؟ لا، من حيث اللغة، من حيث اللغة ليس كذلك. واضح؟ فلما يقال مثلا انما الخمر والميسر والانصاب، فالخمر عندهم في لغتهم هو الايه؟ هو المتخذ من عصير العين. طيب المتخذ من التمر هذا يسمى ايه؟ نبيذا. هذا النبيذ هل هو حرام؟ اثبات ذلك بالقياس وليس بالايه؟ بتناول لا بتناول النص للايه؟
اللي هو تعميم النص وجود العموم في النص لا يتناول هذا الفرق.
هو العموم ده جاي منين؟ مفيش عموم، انما الخمر. هل النبيذ خمر او لا لغة؟
ده انا قلتك ان هو النص كل مشكل الخمر او كل مشكل الحرام.
كل مشكل حرام، فهنا أصبح الذي مستمر حرام بهذا النص، فلماذا يعني ما تعافى إلى القياس؟ وده يدل على القياس، كل مشكل خمر، كل مشكل خمر، وما حكم الخمر؟ حكم الخمر الإيه؟ التحريم. طيب النبيذ إذا لم يذكر ما حكمه؟ يعني انا دلوقتي انسان اصل خلاف مع الحنفيه في ايه؟ الحنفيه يقولون النبيذ اذا شرب فلم يسكر لا يكون ايه؟ حراما. لماذا؟ لان اللغه عبرت عن الخمر بانه متخذا ان الخمر هو المتخذ من عصير الايه؟ من عصير العين. طيب لو انسان عمل شيء من الشعير او شيء من الزبيب أو شيء من التمر أو شيء من اللبن أو شيء من كذا، هذا الشراب يحرم ولا لا يحرم؟ الحنفية يقولوا لا يحرم إذا كان بحيث إذا شرب لم يسكر، لكن لو أسكر إذا فيه إيه الحد. الجمهور يقولون لا، أسكر أو لم يسكر فيه إيه؟ فيه الحد لعموم قوله ما أسكر إيه كثير. فهنا الخلاف في إيه؟ النبيل الذي لم يسكر هل يلحق للخمر في الحكم والحد او لا؟ الجمهور على الحاقه ولو لم يسكر. يبقى هنا النبيل في هذه الجزئيه لم يسكر وليس متخذا من العنب، ومع هذا يوجب الجمهور فيه الحد بالقياس بخلاف الحنفيه. نعم نعم نعم
هذا الشك بالنسبه للزكاه في مال الفقير، فاذا بلغ ولكنه لم يقدر على الزكاه بل كان ضمن المسجد
مثلا، دي مساله لا تعلق لها بوجوب الزكاه، الزكاه خلاص واجب لانه على قول الجميع صارت الزكاه واجبه. يعني كون المال غير ممكن الاستثمار او كون المال بعيد عن يده او كون المال في يد غاصب او كون المال لا يعني لا يستطيع ان يتصرف فيه، ده لا يؤثر، لان الاصل وجوب الزكاة في المال من حيث هو مال، لانه اذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بغض النظر عن صاحبه او مالكه. فدي من الاحكام الوضعية في الاصل وليست من الاحكام الايه التكليفية. الاحكام الوضعية متعلقة بفعل الشيء سببا لغيره او شرطا له او مانعا منه. فاذا قلنا حولان الحول وبلوغ النصاب وما هذا السبب، وما السبب في وجوب الزكاة، فإن هذا تجب فيه الزكاة بغض النظر عن صاحب الايه المال، ومعلوم قياس الجمهور يعني. طيب نكتفي بهذا المقدار. ما شاء الله تبارك وتعالى ونفعنا واياكم بما قلنا وسمعتم، وجعل ذلك حجتنا لنا لا علينا، انك يا رب كريم يا رب رحيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.